نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، فنواصل في هذه الليلة بأمر الله جل وعلا ما تبقى لنا من قصة نبي الله يونس، من قصة نبي الله إبراهيم، والتي بدأتها معكم في اللقاء الماضي كجزء من هذه السلسلة المباركة النورانية التي عنونت لها بما قاله ربنا فبهداه مقتده، لنلتمس الفوائد والعبر والدروس من قصص الأنبياء، لعلنا نأخذ نهجا في طريقنا وحياتنا لنعيش كما عاشوا، لعل الله جل وعلا أن يجمعنا بهم في الجنة. فربنا جل وعلا يقول: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فاللهم ارزقنا وإياكم من فضله. وتحدثنا في قصة نبي الله إبراهيم في اللقاء الماضي حول إبراهيم الكريم، حول وإبراهيم الذي وفى، حول إبراهيم الخليل، حول حب الله جل وعلا لنبي الله إبراهيم. والليلة بأمر الله جل وعلا نكمل ما تيسر لنتممها بأمر الله جل وعلا في هذه الليلة، لأقول لك في الدرس الخامس الذي نستفيده من قصة نبي الله إبراهيم، ألا وهو هجرة نبي الله إبراهيم. هجرة نبي الله إبراهيم، بداية أيها الكريم، الله جل وعلا زكى نبي الله إبراهيم بقوله: إن إبراهيم كان أمة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. إبراهيم صلى الله عليه وسلم أحس بالغربة الشديدة حتى وسط أهله، ومع هذه الغربة وسط أهله وأصحابه وأقرانه ومرابع الطفولة، إلا أنه آثر محبة الله جل وعلا، فترك كل هذا، ترك الإخوة والأحباب والأهل والأصحاب، ترك الأب والأم، ترك جميع الناس، ترك الأراضي التي أحبها وتعلق قلبه بها، ترك كل ذلك لأجل الله جل وعلا، فخرج مهاجرا إلى الله سبحانه وتعالى. خرج نبي الله إبراهيم يريد الله والدار الآخرة، خرج وهو أمة، لم يكن على ظهر الأرض من موحد إلا ثلاثة في هذا الزمان، لم يكن على ظهر الأرض من موحد إلا ثلاثة: نبي الله إبراهيم، ومعه زوجته سارة، ومعه ابن أخيه لوط، كما قال الله جل وعلا: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. لما أوذن نبي الله إبراهيم، كما سأتي معنا في الإيذاء وفي الابتلاء الذي تعرض له إبراهيم بعدما أوذي، لما وجد لوط هذا الإيذاء أكرمه الله جل وعلا فآمن بإبراهيم، ثم أخذه وهاجر من بلاده إلى بلد تعرض فيها أيضا للإيذاء، ثم هاجر بعد ذلك إلى أن فرج الله جل وعلا قربته وأزال الله جل وعلا همه. المهم أن نبي الله إبراهيم خرج مهاجرا إلى الله جل وعلا ليعلنها صريحة: لو أن أهل الأرض جميعا اجتمعوا عليه فهو يعلم أن ربه معه سوف يخرج إليه ليقابله أو ليعبده في أرض ليرضى الله جل وعلا عنه، كما قال تعالى: يا عبادي إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. فإذا خشيت تعذرا في بلدة فاشدد يديك بعاجل الترحال، إذا خشيت ابتلاء أو شدة أو عدم استطاعة لإقامة دينك فاترك هذه الأرض واذهب إلى أرض أخرى، واعلم أن الله جل وعلا سيجعل لك فرجا ومخرجا، وسيرزقك الله جل وعلا من حيث لا تحتسب، كما سيظهر لك أن البلاء إذا اشتد والكرب إذا عظم لا بد أن يأتي الفرج من الله جل وعلا، لكن الفرج لا بد أن يأتي بسعة، فليس أي فرج، ليس إزالة هم فقط، ليس إزالة كرب فقط، إنما إزالة هم وزوال كرب مع فرج وسعة ورزق من الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا كرمه فياض، فهو الكريم الغني سبحانه وتعالى. هاجر نبي الله إبراهيم، قال الله جل وعلا: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو السميع العليم. وقال الله جل وعلا: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. خرج نبي الله إبراهيم من بلاده بعد أن أوذي أشد البلاء عند العراق، حين قابل حاكم الأرض في هذا الزمان الذي ملك مشارق الأرض ومغاربها وهو النمرود، وقد قيل إنه حكم الأرض 400 سنة، 400 سنة وهو يحكم الأرض. وقف نبي الله إبراهيم وحده حتى ألقي في النار، ثم ترك هذه الأرض الذي تعذر له فيها أن يعبد الله جل وعلا ليذهب إلى أرض مصر، لكنه فوجئ ببلاء آخر حين خرج مع زوجته سارة، فقال لها وهو على مشارف مصر: إذا سألوني فسأقول بأنك أختي، والحديث في صحيح البخاري: سأقول بأنك أختي فأنت أختي في الإسلام، فليس على ظهر الأرض من مسلم إلا أنا وأنت. فلما دخل إلى مصر تعرض للبلاء، فأوذي نبي الله إبراهيم، أخذ هذا الفرعون أخذ زوجته سارة وراودها عن نفسها، لكن الله جل وعلا نجاها، كما لا يخفى على كثير منكم، الله جل وعلا أكرمها، فلبط يده أو أمسكت يده فلم يستطع أن يقترب منها، فقال: ادعو الله لي وأتركك. فدعت الله جل وعلا ففرج عنه، فحاول أن يمسكها مرة ثانية فأمسك، فعاد الكرة ثالثة فقال: ردوها فما أتيتوني إلا بشيطانة، ردوها وأخدموها هاجر. فرد الله جل وعلا كيل الفاجر وأخدم جارية لإبراهيم وزوجته فضلا من الله جل وعلا وكرما. تعرض إبراهيم للبلاء في العراق، خرج إلى أرض لعله أن يجد عبادة لله جل وعلا، فذهب إلى مصر فتعرض هناك لفرعون. وكما يظهر لكم أن نبي الله إبراهيم يتعامل مع الزعماء، يتعامل مع الرؤساء، يتعامل مع الرؤوس. لما؟ لأن الله جل وعلا يعلم أن إبراهيم أمة واحدة، يستطيع إبراهيم وهو أمة أن يكلم الأمة، يستطيع إبراهيم وهو أمة أن يكلم زعيم الأمة. لذلك فإن نبي الله إبراهيم أرسله الله إلى النمرود حاكم الأرض، وأرسله الله جل وعلا إلى فرعون حاكم مصر، ثم بعد ذلك خرج إبراهيم يبحث مهاجرا إلى الله جل وعلا عن أرض يعبد الله جل وعلا فيها، فذهب إلى الأرض المباركة هناك في مكة، لكنه فوجئ بأمر من الله جل وعلا أن يترك زوجته وابنه هناك في هذه الأرض القاحلة، لا زرع ولا نبت ولا عين ماء ولا قطرات ماء تنزل من السماء، وأمره الله جل وعلا أن يتركهما ويبحث عن أرض أخرى يعبد الله جل وعلا فيها. فذهب نبي الله إبراهيم في الآخر إلى الأرض المباركة، إلى أرض الشام، هنا أكرمه الله جل وعلا ووسع عليه الرزق، كما سيأتي معنا أن الفرج لا بد أن يكرم الله جل وعلا من تعرض للبلاء والأذى بفرج عاجل قريب بسعة منه سبحانه وتعالى. هاجر نبي الله إبراهيم هجرة من مكان إلى مكان، لأنه يريد الله والدار الآخرة. وأنت يا أبو الحبيب، الدرس الذي ينبغي أن تستفيده أن تعبد الله جل وعلا في المكان الذي تستطيع أن تعبده فيه ليرضى الله جل وعلا عنك. الفائدة التي لا بد أن تستفيدها أن إذا تعرضت لبلاء في بلد فاذهب إلى بلد آخر تعبد الله جل وعلا فيها. أن إذا أوذيت، وأنا لا أريد أن أحرك قلوب الشباب على البيوت، فلا يفهم أحد من الشباب أنه إذا تعذرت عبادة الله جل وعلا في بيته فلا يترك بيته لمسجد لمكان آخر أو لمسجد آخر أو لمكان آخر، لا، بل اصبر مع أهلك إذا كانهم أهلك. فالله جل وعلا يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لكني أقول لك على الأقل حاول أن تهجر المعاصي إذا كنت لا تستطيع أيها الأخ الحبيب، أن تهجر الأغاني، أن تهجر السيجارة، أن تهجر المشي على الكورنيش، أن تهرج، أن تهجر الدخول على مواقع النت، أن تهجر قرناء السوء. إذا كنت لا تستطيع أن تهجر هؤلاء، فهل تؤمر بعد ذلك أن تهجر أهلك ووطنك وكل ما عشته في مرابع الطفولة؟ لا، بل من البداية درب نفسك تدريجيا على هجرة المعاصي كما علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فلو عودت نفسك أن تهجر المعصية وأن تترك أرض الفجور وأن تترك قرناء السوء، فلعل الله جل وعلا بعد ذلك أن يعينك أن تهجر بلدا لا تستطيع أن تقيم دينك فيها، لأن الله جل وعلا سوى بين الكفار وبين من مكثوا في أرض لا يستطيعون عبادة الله جل وعلا فيها وبقوا فيها، الله جل وعلا سواهم مع الكفرة. قال الله جل وعلا حين قرأ أمام عبد الله بن أم مكتوم، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم أمامه قول الله جل وعلا في سورة النساء، واستثنى الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم بكرمه سبحانه وتعالى أمام عبد الله بن أم مكتوم، استثنى الله جل وعلا ما يناسب عجز عبد الله بن أم مكتوم على أن يخرج من هذه الأرض إلى الأرض التي يستطيع أن يقيم دين الله جل وعلا فيها. قال الله جل وعلا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. أي أن الذي يستطيع أن يهجر أرض المعصية إلى أرض طاعة ثم لم يهجر فالله جل وعلا لا يعذره، اللهم إذا كان له عذر كعذر عبد الله بن أم مكتوم لا يستطيع حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. وأقول لك أخي الحبيب لن يستقيم للأمة جهاد إلا بهجرة، فلا بد أن تعلم أنها مراحل ثلاثة: إيمان بالله جل وعلا، هجرة إلى الله تعالى، جهاد في سبيل الله، بعد ذلك يحقق الله جل وعلا التمكين لعباده. فلن يتحقق التمكين إلا بجهاد، ولن يتحقق الجهاد إلا بهجرة، ولن تتحقق الهجرة إلا بإيمان. قال الله جل وعلا إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. إيمان، هجرة، جهاد في سبيل الله، بعد ذلك ترجو رحمة الله جل وعلا في الدنيا وفي الآخرة. فإبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام كان أمة يعبد الله جل وعلا، خرج من هذه الأرض يريد الله والدار الآخرة، يريد عبادة الله جل وعلا، رغم أنه وحيد أحس بهذه الغربة في هذا العالم الذي يعج بالكفر ويموج بالطغيان والباطل، ومع ذلك ثبت نبي الله إبراهيم لأن الله جل وعلا اتخذه خليلا. فإبراهيم رغم أن جميع الأخلاء والأصحاب قد تخلوا عنه إلا أنه يعلم أنه مع الله جل وعلا، فمن كان مع الله لا يضل سعيه ومن كان مع الله لا يخيب ظنه. فإذا كنت مع الله جل وعلا كما قال ابن القيم من وجد الله فما فقد ومن فقد الله فما وجد، من وجد الله فما فقد ومن فقد الله فما وجد. فلو وجدت الله جل وعلا كما وجده نبي الله إبراهيم وفقدت الأصحاب والأحباب والخلان والأقرباء، بل فقدت المال وفقدت البيت وفقدت كل ما تملك، لكنك وجدت الله جل وعلا فقد وجدت كل شيء. لكنك لو أن حولك جميع أهل الأرض وفقدت الله جل وعلا فقد فقدت كل شيء. فحاول أخي أن تجد الله جل وعلا، لو حاولت لابد أنك ستجده خيرا مما تظن به. قال الله جل وعلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فما أحلى أن تجد الله كما وجده نبي الله إبراهيم. الدرس السادس من قصة نبي الله إبراهيم ألا وهو إبراهيم على الفطرة. إبراهيم على الفطرة، نبي الله إبراهيم الذي اتخذه الله جل وعلا خليلا من البداية، الله جل وعلا يزكيه بقوله ولقد آتينا إبراهيم رشده من إيه؟ من قبل، يعني من قبل أن يكون نبيا، من أيام صغره أكرمه الله جل وعلا فكان موحدا لله جل وعلا على الفطرة، كما كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام رغم أنه أيضا وجد في بلدة ووسط القرشيين الذين يعبدون أصنام ويسبحون على النصب ويستخصمون بالأزلام ويبحرون البحائر، كان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا وسط هؤلاء، ومع ذلك عصم الله النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسجد النبي لصنم آتاه الله رشده من قبل، فلم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم أغاني، فلم يتعرض النبي لموسيقى أو لهو، فلم تكشف عورة النبي عليه السلام، فلم يأكل النبي من ذبيحة ذبحت على النصب، لا، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم موحدا من البداية آتاه الله رشده من قبل. وهذا هو نبي الله إبراهيم كذلك الذي زكاه الله جل وعلا بهذه الآية، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. ومن توحيد إبراهيم ومن فطرة إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام أنه خاطب قومه خطاب المناظرة لا خطاب الشك، وهذا أصل لا بد أن تتيقن منه وأن تحفظه. خاطب إبراهيم قومه خطاب المناظرة لا خطاب الشك، ليدللهم على الطريق إلى الله جل وعلا، ليخبرهم أن الفطرة والعقل يدلان الإنسان المستقيم على الله جل وعلا. الفطرة والعقل يدلان الإنسان الذي ينصف نفسه، يدلاني على الله جل وعلا إن وقف مع نفسه وقفة صدق ومصارحة. ولو وقف أعداؤنا الآن في هذا الزمان مع كتاب الله جل وعلا، أو لو وقفوا مع أنفسهم ليتدبروا في الكون، لعلموا يقينا أن الله جل وعلا هو الإله الواحد الأحد الذي أنزل هذا الكتاب. وقد ذكرت لكم آنفا منذ زمن هذا العالم الإنجليزي جيمس جينز، العالم الإنجليزي جيمس جينز من أكابر علماء الفلك في العالم، خرج في إحدى جامعات أمريكا أمام علماء الفلك العالميين وأخذ يذكر لهم المسافات الشاسعة الهائلة بين النجوم والكواكب والأفلاك والأقمار وغير ذلك. وبينما هذا العالم يحكي لهؤلاء العلماء، علماء الفلك في العالم في جامعات أمريكا، بينما يحكي لهم هذا الكون الشاسع وهذه المسافات الهائلة، يقول إن الأرض تدور حول الشمس وحولها 10 كواكب، والشمس نجم في مجرة تتكون مما يقارب 100 مليار نجم، وهذه المجرة تدور حول مركز الكون الذي نظنه، فهناك من المجرات ما يقارب حوالي 300,000 مليون مجرة، هذا يسمى الكون المنظور. ثم يقول لو فرضنا أن طائرة خيالية تطير من طرف الكون إلى الطرف الآخر، تظل الطائرة وهي تطير بسرعة خيالية 300,000 كيلومتر في الثانية، يعني بسرعة الضوء، يعني تستطيع لو في طائرة بهذه الكيفية تستطيع أن تأخذ من مشرق الأرض لمغربها 25 مرة في ثانية واحدة. العالم بيخبر هؤلاء بالمسافات عن طريق هذا المثل الذي يضربه لهم، طيارة تطير 1,000,000 سنة من طرف الكون لن تصل إلى طرف الكون الآخر، حتى لو وصلت سيكون الكون قد تضاعف حجمه، لأنه كل يوم ينشئ الله جل وعلا كواكب ونجوم وجرات جديدة مصداقا لكون ربنا نحن، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. بينما هذا العالم الكافر الإنجليزي الكافر أمام علماء الفلك وأكثرهم من الكفرة هناك في أمريكا، بينما يخبرهم بعظمة الكون إذا بدموعه تنزل من عينيه، فيقوم عالم من علماء الفلك المسلمين ويقول له نعم صدق ربي جل وعلا حين قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال من أين لك بهذا الكلام؟ قال هذه آية في كتابنا. قال أرني إياها، فأراه ترجمة معنى هذه الآية إنما يخشى الله من عباده العلماء، فقال العالم الإنجليزي الذي كان على الكفر أشهد أن هذا الكتاب كتاب الذي خلق هذا الكون، فما خرج من مكانه حتى شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالفطرة وحدها تدل الإنسان على الله جل وعلا. لذلك فإن نبي الله إبراهيم لما أراد أن يناظر قومه ناظرهم مناظرة واقعية بالفطرة. وإذا أردت أن تتعلم كيفية مناظرة الناس الذين هم على الباطل بالتي هي أحسن، مجادلة بالتي هي أحسن لتقنعهم، كن معهم على أصل متين هو أصل الفطرة، هو أصل الذي يتوافق مع الفطرة وهو ديننا. فديننا كل نقطة وكل صغيرة فيه تتوافق مع فطرتك. فنبي الله إبراهيم لما ناظر قومه ناظرهم بهذه الطريقة، قال الله جل وعلا: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فإبراهيم من الموقنين، والذي أراه ذلك هو الله جل وعلا وهو موقن. إبراهيم موقن والله جل وعلا أراه ذلك ليزداد يقينا على يقينا، كما قال الله جل وعلا بعد ذلك كما سيأتي معنا، حين حاج إبراهيم النمرود، أو حين طلب إبراهيم من ربه أن يريه كيف يحيي الموتى، قال الله له: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. أنا موقن لكن أريد طمأنينة أكثر من ذلك ويقين أكثر من ذلك. فهو من البداية على اليقين، هو من البداية على الفطرة، هو من البداية على التوحيد، لكنه ناظرهم مناظرة الموقن لا مناظرة الشاك، كما حكم الله جل وعلا ذلك من البداية: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي. قال بعض العلم قالها إبراهيم مستفهما استفهاما إنكاريا على قومه، كأنه يقول لهم: معقول هذا ربي؟ أنت تقول هذا رب؟ معقول هذا ربي؟ فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. يعني له مش معقول الرب يظهر أحيانا ويخفض أحيانا، مستحيل الله جل وعلا يكون موجود أحيانا ولا يكون موجود أحيانا، مستحيل الله جل وعلا يعيش أحيانا ويموت أحيانا، يستيقظ أحيانا وينام أحيانا، مستحيل. فأنا لو أحب الآفلين أحب ربي الذي لا يبعد عني أبدا، أحب ربي الذي يراني ويحفظني صباح مساء ليل نهار، أحب الله جل وعلا. لذلك فإن نبي الله موسى كما في الإسرائيليات المحمودة، كما في الإسرائيليات المحمودة، نبي الله موسى لما أراد أن يسأل الله جل وعلا سؤالا فأجابه الله جل وعلا إجابة عملية، قال نبي الله إبراهيم يا قال نبي الله موسى لربه: يا رب هل تنام؟ هل تنام يا رب؟ فقال الله جل وعلا: يا موسى خذ هاتين القارورتين إزازتين وامسكهما في يديك واصبر عليهما ولا تنم. وإذا بنبي الله موسى يحاول ويمسك فتمر الليلة، فلما قرب الفجر وهو واقف يحاول أن يمسك بالقارورتين وتعب من كثرة السهر نام، فالتصقت القارورتين بعضهما وقعت من يديه وكسرتا. فلما أفاق قال الله جل وعلا: إني لو نمت يا موسى طرفة عين لسقط السماء على الأرض. فمن الفطرة، من الفطرة التي ينبغي أن تقنع بها هؤلاء المفتنون، من الفطرة أن تعلم أن الله جل وعلا لا ينام. ليه؟ لأنه لو نام لسقط السماء علينا، فطالما أن السماء لا تسقط فالله جل وعلا لا تأخذه سنة ولا نوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع عليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فالله جل وعلا لا ينام أبدا، لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى. فإبراهيم يقنع قومه بهذه الفطرة التي هي في كل قلب. قال: يا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا، طيب اتفقنا خلاص الكوكب ما ينفعش إله، ليه؟ لأنه بيخفض. فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي. معقول انتم تصدقون ان يكون رب؟ طب استنى. قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. قال لهم: ده أنا ربنا ما هدنيش إلى غير هذا القمر يبقى أنا ضال. لا، لكن الله جل وعلا هداني. طيب ناو قم الصبح انظروا إلى الشمس. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي. بعضهم كان بيعبد الكواكب رد عليهم، بعضهم يعبد القمر رد عليهم، جاء الذين يعبدون الشمس قال: هذا ربي. هذا أكبر، سؤالوا أكبر. وهؤلاء الذين يعبدون الشمس يظنون أنهم عبدوا أحسن مما عبده من عبدوا الكواكب والنجوم والأقمار. لا لا لا. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي. هذا أكبر. فلما أفلت قال: يا قوم إني
بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. هذه الفطرة، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه، قال أتحاجوني في الله وقد هدان. هذه هداية الله جل وعلا، هذا الرشد، هذه الفطرة التي علمني الله جل وعلا إياها. فلم يشك إبراهيم في ربه جل وعلا طرفة عين، فالشك في الله كفر. لم يشك إبراهيم أبدا في أن الله جل وعلا خالق، في أن الله جل وعلا رازق، في أن الله جل وعلا مدبر. إبراهيم كان موقنا يقينا أكثر من يقيني ويقينك أننا نتكلم. فإبراهيم هو إمام الموحدين الذي أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مثله على التوحيد وعلى الحنيفية. قال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. الله جل وعلا يزكي إبراهيم وما كان من المشركين. وكما لا يخفى عليكم أن كان ماضي، أي أن إبراهيم لم يكن أبدا مشركا، لم يكن أبدا إبراهيم مشركا منذ خلقه الله جل وعلا، على الفطرة، على التوحيد، على الإيمان، منذ رزقه الله جل وعلا الرشد وصغير، منذ أكرمه الله جل وعلا بتربية اليقين في قلبه وكبير، منذ أرسل الله جل وعلا إليه الرسالة وجعله نبيا، منذ اتخذه الله خليلا، لم يتغير إبراهيم طرفة عين، إنما ازداد يقينا على يقين وزاد ثباتا على فطرة. فإبراهيم لم يهتز طرفة عين. فتعلم أخير حبيب من نبينا إبراهيم كيف تجادل أعداء الله جل وعلا جدالا على الفطرة. فإبراهيم على الفطرة وعلى التوحيد يعلم الناس الفطرة. يعني بعض الناس على سبيل المثال، بعض الناس الذي تسأله كما هي عقيدة الجهمية، تقول له ربنا فين؟ لو أنا سألتك ربنا فين؟ فين ربنا؟ كنا أبائنا وهم صغيرين بتعلمه، تقول فين ربنا؟ يقول لك في كل مكان. وهو يظن أنه حين يقول الله في كل مكان يظن أنه بذلك عظم الله، يظن أنه بذلك قدس الله، يظن أنه بذلك رفع أو علم قدر الله جل وعلا. لا لا لا، وحين يقول أهل السنة والجماعة، حين نظهر عقيدة السلفين الصالح أن الله جل وعلا فوق السماء مستوي على عرشه كما قال هو عن نفسه الرحمن على عرش استوى، حين يقول ذلك يقولون أنت وضعت ربنا في مكان، أنت ما نزلتوش ربنا، أنت ما قدستوش ربنا. لا لا لا، إنما هذا تقديس الله كما أمرنا الله جل وعلا. فالله جل وعلا هو الذي علمنا وأمرنا وأخبرنا أن نخبر الناس بأنه سبحانه بذاته فوق العرش، لكن العرش والكرسي والسماوات والأرض تحتاج إلى الله جل وعلا. فهو المقيت سبحانه وتعالى كل شيء قائم به، وهو القيوم الذي يقيم كل شيء. الله نعم سبحانه وتعالى مستوى على عرشه، إلا أنه معنا بعلمه وسمعه وبصره وفي كل مكان بسمعه وبصره وعلمه، لكن ذاته كما أخبرنا فوق العرش سبحانه وتعالى. لما تيجي تقنع واحد زي ده يقول لك لا ربنا يقول لك كذا، يقول ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، تحاول تقنعه بكل أدلة يجيب لك متشابهات من القرآن ليرد عليه. ثم تقول له طيب انت لما فيه تدعو ربنا بتقول ايه يا رب؟ بترفع ايدك فين؟ هذه بالفطرة، بالفطرة. لو سألت الطفل الصغير اللي عنده سنة ولا سنتين قلت له ربنا فين لوحده هيشاور لفوق. فطرة، فطرة فطر الله جل وعلا الطفل عليها. كذلك اللي هو بيقول ان الله في كل مكان، قوله لما بتيجي تدعو بتحط ايدك في الحيطة، تحط ايدك في الارض، تحط ايدك في الخلاء. وربنا بتقول الله في كل مكان، يبقى في الخلاء وفي الصحراء وفي المزابل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يبقى انت لما تدعو ربنا تحط ايدك في الارض ولا في الحيطه ولا في اي مكان ولا ترفع ايدك للسماء؟ فطره. فهذا الجهمي الذي يقول ان الله في كل مكان اذا اراد ان يدعو الله جل وعلا بفطرته يرفع يده الى السماء. فتعلم ان تدعو الناس بهذه الفطره التي فطر الله الناس عليها، واعلم يقينا ان الحق عليه نور، أن الحق أبلج وأن الباطل لجلج، وأن الله جل وعلا لابد أن يظهر هذا النور وأن يطفئ هذا الظلام. وإن كثرت الظلمات فإن نور الحق أظهر وإن نور الحق أبلج. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الدرس السابع، إبراهيم الداعية، إبراهيم الداعية إلى الله جل وعلا. دعا نبي الله إبراهيم، دعا قومه بكل الوسائل، دعا نبي الله إبراهيم قومه بقلب صادق، بقلب مشفق، بقلب يرضى لهم الخير، بقلب يحب لهم الجنة. دعا إبراهيم قومه كما قال الله جل وعلا: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال الله جل وعلا عن دعوة نبينا إبراهيم لقومه: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. إلى آخر الآيات. تستخلص منها كيف دعا نبي الله إبراهيم قومه. أول ما تستخلصه أن كل نبي يرسله الله جل وعلا لابد أن يتبرأ مما عليه قومه، كما قال الله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم لقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. قال الله جل وعلا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فلا بد لكل نبي أن يبعثه الله جل وعلا لقومه ليعلنها صراحة: ما أنتم عليه من الشرك أنا بريء أمام الله جل وعلا منه. ثم يدعوهم إلى الله جل وعلا، فكل نبي أرسله الله جل وعلا كذلك. فأنت في هذا البلد لا بد إذا أكرمك الله جل وعلا بالهداية أن تتبرأ أمام الله مما عليه قوم. فإن اشتهي قوم هنا في مصر بعبادة الكبور أو الاستغاثة عند الكبور أو النذور عند الكبور فلا بد أن تتبرأ أمام الله جل وعلا من ذلك وأن تعلنها صراحة أمام الناس: أنا ممن لا يتخذ على الكبور مساجدا، أنا ممن لا يصلي في المسجد الذي عليه قبر أو الذي على القبر، أنا ممن ينتصح بوصية النبي في آخر حياته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولقد ذهبت منذ أيام، كنت في القاهرة في امتحانات في الحسين في الأزهر بجوار الحسين، وأول مرة في حياتي بحب الاستطلاع أدخل إلى مسجد الحسين، أول مرة في حياتي أدخل لأنظر ماذا يصنعون هناك. فوجئت والله أن الدعاء لغير الله. دخلت، طبعا دخلت بس أتفرج، لا صليت تحية مسجد ولا، دخلت بس أتفرج. فوجئت والله بما لم أكن أتوقع، دعاء غير الله في المسجد الذي يظنون أنه لله. التبرك بالأحجار، التبرك بالحديد، منظر والله شفته بعيني. الرجل ينادي ابن صغير جايب ابن حسين يحصل له البركة عند الحسين، ويا ليت أن الحسين مدفون هناك. حسين كما هو معروف مدفون في كربلاء. الأب نادى على ابنه قال له تعال. جيل ابن راح الأب مطلع من جيبه فلوس الله أعلم مقدره ورماها في صندوق النذور، ثم يضع يده على الحيطة وعلى الحديد ويحطه على دماغ ابنه كأن بيجيب البركة وحطها على ابنه. يجيب بركة وحطها على ابنه. يا ابني يعلمه البركة من البداية. هذه البركة: إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا كنت مصريا مسلما من أهل السنة والجماعة لابد أن تتبرأ من الشرك الذي عليه قومه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى قومه أول ما ذهب تبرأ من عليه قومه. أول دعوة قالوا إيه؟ لقد سب آلهتنا وعاب أصنامنا أو عاب آلهتنا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إلا لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، قال لهم لا مفيش إله إلا هو بس، لا إله إلا الله. فعلموا أن ذلك سب لآلاتهم، إنكار لهوية هؤلاء، فأنت لابد حتى تكون عبدا لله جل وعلا بما يرضي ربك تتبرأ مما عليه قومك، ويكون إلهك هو الله سبحانه وتعالى وحده. كذلك من دعوة النبي إلى إبراهيم أنه تعلم الرد على قومه، هذه الإجابة التي أو هذا السؤال تسمعه دائما من الملتزم حديث أو ملتزم، ويذهب إلى مسجد من أهل السنة يتعلم فيه السنة، يتعلم فيه الصلاة الصحيحة، يذهب إلى مسجد حي أو مسجد قريته أو إلى بيته يذكر لهم ما سمعه من كلام الله أو كلام النبي عليه الصلاة والسلام في شأن أشياء ما سمعوها من قبل، يقولوا العيل الصغير دون اللي هيعلمنا، انت يعني اللي لسه ملتزم من يوم يديك تعلمنا، إنا وجدنا أباءنا كذلك يفعلون. كلمة أو دعوة هؤلاء المفطرين من قوم إبراهيم وقوم نبينا صلى الله عليه وسلم، هذه الكلمة كان يقولها جميع الطغاة لجميع الأنبياء، إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. هذه الكلمة التي قالوها عن إبراهيم، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. العيل الصغير ده اللي يعلمنا، العيل الصغير ده اللي عرفنا إله مين، العيل الصغير الفتى إبراهيم ده هو اللي يدلنا على التوحيد. فدائما أهل الحق يتعرضون للبلاء، العيب اللي ما يفهمش الصغير هذا، قيل لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم حين قال له إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثرهم مقتدون. كذلك دعا إبراهيم قومه عن طريق الفطرة فقال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. اللي خلق السماء الكبيرة العظيمة دي، اللي خلق الأرض المبسوطة اللي قدامك اللي انتم ما عرفتوش توصلوا لأركانها كلها، الذي خلق أنا أعبد هذا الذي خلق بس، سواء جهلتوه أو عرفتوه أنا أعبد هذا الذي خلق. وأراد أن يدلهم بدليل الفطرة أيضا على الله جل وعلا وأن يأخذهم عن عبادة الأوثان، فقال لهم عن الأصنام والأوثان، قال هل يسمعونكم إذ تدعون، هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. يقول لهم يعني طب بصوا نظرة فطرة، نظرة عقل، اقف قدام الصنم واقعد قول له يا هبل يا هبل يا هبل، هيقعد عليك؟ حاول ترمي عليه مية سخنة هيمنع نفسه؟ هذا سبب إسلام بعد الصحابة كما قيل عن أبي هريرة، وقيل أيضا عن غيره أنه لما كان له صنم يجعله في بيته وكان بعض أهله قد آمنوا، فإذا به بعض الأطفال يأخذون هذا الصنم ويلقوه في المزبلة ويبول عليه الكلب، فينظر إلى هذا الصنم الذي بال عليه الكلب ثم يقول إلهي ربي اترمى في المزبلة ويتبول عليه الكلب، فيأخذه ويغسله ويمسحه ثم يضعه في البيت، ينام يوم الصبح يلاقي خدوه ورموه في المزبلة عند الكلاب تبول عليه، يوم إلهي معقول يترمى في المزبلة ويجيبه ويغسله ويمسحه ويرجعه تاني، في المرة الثالثة لا له مرمي في المزبلة، فأخذه ثم وقف مع نفسه وقفة فطرة، وقفة مصارحة، وقفة صدق، ثم قال أرب يبول الثعلبان برأسه، الكلب ولا الثعلب تبول عليه، أرب يبول الثعلبان برأسه، لقد ذل من بالت عليه الثعالب، لقد ذل من بالت عليه الثعالب. فلو كان ربا، لو كان ربا كان يمنع نفسه، فلا خير في رب لأته المطالب، برئت من الأصنام في الأرض كلها وآمنت بالله الذي هو غالب. ده الفطرة، الفطرة التي جعلت عكرمة بن أبي جهل يسلم ويؤمن بالله جل وعلا حين خرج فارا من النبي عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة، وذهب في سفينة فلما علت الأمواج فوق هذه السفينة إذا بأهل السفينة، إذا بأصحاب السفينة يلقون الأصنام في البحر، فقال لهم عكرمة أترمون آلهتكم وأنتم في أمس الحاجة إلى أن تنجيكم وأن تغيثكم، قالوا يا عكرمة هذا وقت لا ينفع فيه إلا دعاء الله وحده، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، هذا وقت لا ينفع فيه إلا دعاء الله وحده. فقال سبحان الله إن هذا هو الذي يدعو إليه محمد، لئن نجاني الله جل وعلا لأرجعن إلى محمد وهو من النبي. فهذه الفطرة هي التي حملته على الإسلام. فكذلك نبي الله إبراهيم دعا قومه بهذه الفطرة، فلو حاولت أن تدعو الناس فعليك بهذه الفطرة، فهي التي توافق ما في قلوبهم، وديننا هو دين الفطرة ولله الحمد. كذلك من دعوة النبي إبراهيم إلى قومه أنه دعا قومه بالقلب وباللسان ثم دعاهم بالجوارح، فلما لم يستجيبوا أراد إبراهيم أن يغير المنكر، أراد إبراهيم أن يغير المنكر. سبحان الله، والله يا أخوانا لما تقف مع تغيير المنكر من قبل إبراهيم ترى عجبا، عجب إبراهيم لوحده يغير هذا المنكر العظيم أمام أهل الأرض جميعا. لا يقوم لذلك إلا إبراهيم الذي استقاده الله خليلا، الذي هو أمة في الأرض، يقوم إبراهيم فيحطم الأصنام، يغير المنكر ويقف أمام الدنيا كلها، أمام الدنيا كلها، لأنه يعلم أن الله جل وعلا معه. غير إبراهيم حين قال في نفسه لقومه: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. دعاهم إلى الله فلم يستجيبوا. قال أهل العلم، قال في نفسه: والله تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. وهنا فعل إبراهيم ما يعينه على هذا المخطط الكبير، وهو تحطيم الأصنام التي يدعى أو يدعى غير الله جل وعلا أمامها أو عندها، أو تدعى هي مع ترك الله جل وعلا وترك عبادة الله جل وعلا. فقال: لا والله لا أستطيع أن أهنأ وهناك من يعبد الأصنام، لا بد أن أحطم هذه الأصنام. وكان إبراهيم صادقا، لكنه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لم يكذب إبراهيم إلا 3 كذبات في رواية: كلهن ما حل بهن عن دين الله جل وعلا. هو كذب كذب التعريض، لكنه كذب ليعرض بالناس لكي يقيم دين الله جل وعلا، أو لكي يدافع عن دين الله جل وعلا من هذه الكذبة، أنه قال لقومه إني سقيم. والكذبة الثانية أن قال هذا بل فعله كبيرهم. والكذبة الثالثة أن قال نبي الله إبراهيم لهذا الفرعون إنها أختي. هذه 3 كذبات، 2 في حق الله و1 في حق إبراهيم، لكن ما أراد بها إلا وجه الله جل وعلا كما نظن إبراهيم. فهو كذب التعريض ليس كذبا حقيقيا كما يظهر لكم في هذه القصة. فنبي الله إبراهيم أقسم بالله جل وعلا أن يحطم هذه الأصنام، فلما جاءوه قالوا: تعالنا نعبد الأصنام كما هي عادتنا. قال: إني سقيم، إني مريض. وأراد به مرض القلب حين رأى قومه يعبدون الأصنام من دون الله جل وعلا. لكن إبراهيم تعلم منه هذا درس. خطط إبراهيم واتخذ عناصر الخفية والسرية والسرعة، ولم يبق أثرا لفعلته بعد ذلك. فهو نبي الله إبراهيم يخطط، فلم يخرج تحطيم الأصنام إلا يوم العيد حين يخرجون للعب بعيدا عن الأصنام. فقال الله جل وعلا: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فخرج إليهم بعد أن ولوا مدبرين في وقت عيدهم ليلعبوا، فذهب نبي الله إبراهيم وحطم الأصنام. ذهب خطط تخطيطا ليكون في وقت العيد، ثم ذهب مسرعا كما قال تعالى: فراغ إلى آلهتهم. والروغان كما قلت لكم عند الكلام عن كرم نبي إبراهيم، الروغان له معنى السرعة ومعنى الخفة، أي ذهب مسرعا في خفية، ذهب مسرعا في خفية ثم حطم الأصنام. ثم جاء العنصر الثالث، ألا وهو ألا يبقي لفعلته أثر ويبقي عليهم الحجة في ذلك. فعلق نبي الله إبراهيم هذا المعول الذي هد به الأصنام على رأس صنم آخر كآخر، هو آخر صنم لهم هو الكبير، علقها عليهم حتى يظنوا أن الذي فعلهم. فلما جاءوا ووقفوا أمام أنفسهم ورجعوا إلى أنفسهم علموا أنهم هم الضالون، وأنه محال أن تعبد هذه الأصنام من دون الله. لكنه كعادة أهل الباطل دائما، إذا لم يجدوا حجة وإذا لم يجدوا بدا من هذا العرض الذي عرض عليهم، أو إذا لم يجدوا كلاما يقابلون به هذا الذي أفحموا به وأبهتوا به، لا يجدوا إلا أن يشددوا على هذا الذي يعرض عليهم الخير، لا يجدوا إلا أن يتعرضوا له بالسب والشتم والأذى والضرب كما يحدث كثيرا من الطغاة والظلمة. فها هو نبي الله إبراهيم بعد أن أقام عليهم الحجة وعلموا أنهم هم الضالون بحكمهم على أنفسهم، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قالوا بعد ذلك لم يجدوا بدا إلا أن يتعرضوا له بالقتل. قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. هذه الآلهة التي تعبدونها لو لم تنصروها لتعرضتم للألم والأذى، فلا بد أن تكونوا مناصرين لدينكم، مدافعين عن آلهتكم، وإلا سنغزوكم آلهتكم. كما يقول أهل الباطل الآن: لا بد أن ندافع عن الحرية،
عن الديمقراطية، لابد أن ننشر الرخاء والسماحة في الأرض والسلام في الأرض كلها. وهم ما علموا أن الديمقراطية هي مبدأ كافر باطل، أن يحكم الشعب الشعب، هذا مبدأ كفري، بل لابد أن يحكم الله الشعب، لابد أن يحكم الله الشعب، فحكم الله للشعب لا حكم الشعب بالشعب. هذا هو المبدأ الذي نتعبد الله جل وعلا به. كذلك كلام أهل الباطل متطرفين إرهابيين، لكن نبي الله موسى أراد أن يقيم الحجة عليهم أمامهم ليعلم الجميع أنه تبرأ منهم وأنه على التوحيد. وهذه لفتة طيبة زكية إبراهيم، وهو أن يجمع الناس في صعيد واحد حتى إذا حرق أمامهم يعلنوا صريحة أن هذه الآلهة لا تنفع ولا تضر ولا تسمع ولا تتكلم، ومن ثم فإني ما عبدتها، فأقيمت الحجة عليهم جميعا في وقت واحد. فأراد إبراهيم أن يكون سببا في تجميع هؤلاء كما قال الله جل وعلا لعلهم يشهدون، لعلهم يشهدون، أي أراد إبراهيم أن يشهد الناس جميعا على ظلم قومه له وعلى عبادة موسى لله جل وعلا موحدا، لعل هذا أن يكون سببا في إيمان بعضهم. وبالفعل لما خرج إبراهيم من النار، لما خرج إبراهيم منجاه الله من النار، قال أبوه له والله يا إبراهيم إن إلهك خير من إلهنا، كما روي ذلك عن أبيه، إن إلهك خير من إلهنا، نعم الإله إلهك الذي ينجيك وقت البأساء والضراء. فإبراهيم أقام الحجة عليهم كما صنع نبي الله موسى حين أراد أن يقيم الحجة على قومه، قال لهم إيه؟ قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، هاتوا الناس كلها الأول حتى يشهدوا أني على التوحيد وأنكم على الباطل وأقيموا الحجة على الجميع، كما فعل غلام أصحاب الأخدود لما أراد أن يعلم الملك كيف يقتله، قال اجمع الناس في صعيد واحد ثم اخرج كز سهما من كنانتي وضعها في كبد قوسي ثم قل بسم الله رب الغلام ستقتلني. فلما قام ذلك آمن كثير من الناس وأقيمت الحجة على الباقين، وكان ذلك سببا في إيمان كثير منهم. فدائما إذا أردت أن تدعو إلى الله جل وعلا أظهر دعوتك للناس جميعا ولا تخشى، فإن الله جل وعلا لا بد أن يبهت الظالم ولا بد أن يقدر الكافر، وما عليك إلا أن تتعلم من نبينا إبراهيم كلمته الخالدة التاردة التي ذكرها الله جل وعلا في القرآن وعلمها الله للنبي وللمؤمنين على نبينا الصلاة والسلام وعلى المؤمنين رضوان الله تعالى، علمهم الله جل وعلا كلمة إبراهيم حين قال حسبنا الله ونعم الوكيل، أنت حسبي وأنت وكيلي وأنت كافي. الله جل وعلا يطمئنك ويقول أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. لابد أن يكفيك الله جل وعلا ما أهمك، لابد أن يدفع الله جل وعلا عنك شر الأشرار وظلم الفجار، لكن كل حسبنا الله ونعم الوكيل. قال عبد الله بن عباس في صحيح البخاري حسبنا الله ونعم الوكيل كلمة قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها المؤمنون، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال المؤمنون حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. انظر إلى الأجر والفائدة، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. الدرس الثامن على عجالة ألا وهو ابتلاء نبي الله إبراهيم. يظن بعض الناس أن إبراهيم تعرض للبلاء في النار فقط، لا، بل إبراهيم تعرض لبلاء كثير جدا أذكرها لك على عجل. إبراهيم تعرض لبلاء في نفسه، فالله جل وعلا أمره أن يختتن وهو ابن 80 سنة، وقيل اختتن إبراهيم وهو ابن 120 سنة، يعني ذهب ليختن نفسه بالقدوم وهو ابن 120 سنة صبرا لله جل وعلا، بلاء شديد ومع ذلك صبر إبراهيم لله جل وعلا. إبراهيم تعرض البلاء في النار، ألقي في النار وتعرض للغربة الشديدة، تعرض للغربة الشديدة حتى أن بعض الحيوانات كانت تنفخ في النار على إبراهيم، بعض الحيوانات كانت تنفخ في النار على إبراهيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث عائشة أن إبراهيم لما ألقي في النار جعلت الدواب تطفئ عنه النار إلا الوزغ، إلا الوزغ جعل ينفخ فيها. لذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام حثنا أن نضرب الوزغ اللي هو البرص، أن نضرب الوزغ وإذا ضربته من ضربة واحدة فمات من ضربة واحدة فلك حسنات أعظم من أن يموت من ضربتين، أعظم من أن يموت من 3. كذلك الوزغ اللي هو البرص، الوزغ اللي هو البرص، كذلك تعرض إبراهيم للبلاء الشديد حيث حرمه الله جل وعلا من الولد أكثر من 85 سنة، محروم من الولد
يدعو الله جل وعلا ولد، وابتلاء شديد محروم من الولد، وظل يدعو الله جل وعلا أكثر من 80 سنة أن يرزقه الله جل وعلا الولد، فرزقه الله جل وعلا الولد من زوجة عقيم، من زوجة عقيم بعد أن كبرت سنه وضعف بصره ونحل جسده رزقه الله بولد. فلما بلغ معه السعي، لما أحبه ورأه يلعب أمام عينه ورأى ضحكاته ورأى راحبه أمام عينه وتعلق قلب إبراهيم به، الله جل وعلا أراد أن يعلم إبراهيم أن قلبه لا بد أن يكون لله وحده، فانزع حب ابنك من قلبك إبراهيم، فأمره الله جل وعلا أن يقتله كما قال تعالى: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في منامي أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر. تخيل المشهد، أنا عايز أحط المشهد، أب محروم من ولد أكثر من 80 سنة، من أم عاقر رزقه الله جل وعلا الولد، كبر الولد وحافظ عليه، لا يخبطه دبة، لا تخبطه عربية، لا يقع عليه حجر، طول عمره محافظ عليه. أول ما ولد بقى يلعب قدامه وبدأ منظره، قال له: أتي لك يا ابني، تعال يا ابني، جاب السكينة وسنها، وطي يا ابني الدين لأبتك من ظهرها عشان ما تأخذنيش الشفقة، والابن يقول له اعمل انت عاوزه يا ابي، منتهى التسليم لله جل وعلا كما قال تعالى: فلما اسلم وتله للجبين، فلما اسلم وتله للجبين وناديناه اي يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين. اقول لك انت، هل تستطيع ان تذبح ابنك؟ لا لا، هل تستطيع ان تذبح شهوتك، ان تذبح شيئا من المعاصي تحبه، ان تذبح اغنيه او شريره تحبه، ان تذبح فيلما تعرف على رؤيته، ان تذبح حبك للشطرنج او حبك للضمنه او حبك للزهر او حبك للمباريات، هل تستطيع ان تذبح شيئا من محبوباتك لاجل الله جل وعلا كما ذبح ابراهيم محبوبه الاول في الدنيا من البشر وهو ابن اسماعيل لاجل محبوبه الاول في الارض والسماء وهو الله جل وعلا؟ جرب لتجاهد نفسك لعل الله جل وعلا ان يتخذك حبيبا وخليلا. كذلك ابراهيم الذي جاء بقلب سليم فاسلم لله جل وعلا واسلم ابنه لله، تعرض كذلك للبلاء من النمرود ومن فرعون، وتعرض للبلاء حتى من ابيه، تعرض للبلاء حتى في داخل بيته، لكن ابراهيم رسم لنا صوره واضحه رغم البلاء داخل البيت، رسم لنا صوره جليه واضحه في البر. ادعوك الى ان تقرا كيف تأدب إبراهيم مع أبيه الكافر بقوله يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي أربع مرات. فلما كان إبراهيم بارا بأبيه المشرك رزقه الله ابنا بارا به، فقال ابنه له نفس الكلمة التي قال لأبيه: يا أبتي افعل ما تؤمر، يا أبتي افعل ما تؤمر. الفرج يأتي بسعة من الله جل وعلا. إبراهيم تعرض للبلاء في ذبح ابنه فأكرمه الله جل وعلا بنجاة ابنه وبشره بابن آخر وهو إسحاق، وبشره من وراء إسحاق يعقوب، وتكون سلالة الأنبياء من ابن نبي من نبي الله إبراهيم. طالما أنك ستذبح ابنك، لا لا، سيرزقك الله جل وعلا في الشام، لما تركت زوجتك في مكة سيرزقك الله في الشام، لما رزقك الله ابنا وأردت ذبحه سيرزقك الله جل وعلا أبناء كثيرة وكلهم من الأنبياء فضلا من الله جل وعلا ونعمة. إبراهيم يتأدب مع أبيه غاية التأدب، بل يحرص على بره بأبيه حتى بعد موته، فيدعو ربه جل وعلا بقوله: واغفر لأبي إنه كان من الضالين. بل يحرص إبراهيم على أبيه حتى هو في أرض المحشر، فيقول إبراهيم كما في صحيح البخاري حديث أبي هريرة: يلقى إبراهيم أباه آذر يوم القيامة في أرض المحشر على وجهه قترة وغبرة، فيقول إبراهيم: يا أبتي ألم أقل لك لا تعصيني؟ قال أبوه: فإني اليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا رب ألم تعدني أنك لا تخزني يوم يبعثون؟ فما هو أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله جل وعلا: انظر بين يديك، فينظر فإذا بذيخ متلطخ أو ذبح متلطخ، يظهر الله جل وعلا له صورة أبيه في صورة خبيثة حتى لا يرضى إبراهيم أن يشفع في أبيه. ثم بعد ذلك يكرم الله نبي الله إبراهيم فيدخله الله الجنة، ويبعث لنا إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام في آخر درس لنا، يبعث إبراهيم السلام وهو في الجنة. إبراهيم هو أول من يكسى يوم القيامة، إبراهيم هو الذي وجده النبي صلى الله عليه وسلم في السماء السابعة يوم ذهب النبي إلى المعراج، لذلك إبراهيم كان خليل الله رفعه الله كذلك بالجنة، وأرسل إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام السلام إلينا كما في الحديث الصحيح الذي هو في قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام حين أتاه جبريل قال: إن إبراهيم يقرئك السلام، أو حين رأى النبي إبراهيم فقال: بلغ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
فنبي الله إبراهيم دعا قومه ودعانا كذلك وسلم علينا، فلنقل لنبي الله إبراهيم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا خليل الله. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياك ممن جمعهم الله جل وعلا في أعلى جنات الخلد مع نبينا صلى الله عليه وسلم ومع الأنبياء والمرسلين، وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.